في كتاب الخيل، في كتاب الخيل باب تأديب الرجل فرسه، باب تأديب الرجل فرسه، رقم يعني الحديث 78 و503 آلاف. واضح؟ هذه السنن التي أشار إليها من؟ المصنف رحمه الله. قلت وضعفه الألباني رحمه الله تعالى، يعني هذا الحديث ضعيف، في ضعيف أبي داود رقم 40 و500، وضعيف الترمذي رقم 77 و200، وضعيف ابن ماجة رقم 18 و600. وضعيف النسائي رقم 36 و200. لكن فيه زيادة، ولكن فيه زيادة صحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به المرء باطل، إلى آخر الحديث. هذه زيادة صحيحة، كل ما يلهو به المرء باطل إلى آخره، كما في صحيح ابن ماجه رقم 67 و200 و2000. والصحيحة يعني السلسلة الصحيحة رقم 15 و300. ما هو سبب الضعف؟ أنه قد يقف على الإسناد واقف ويقول: ما سبب الضعف؟ لم نرى في الحديث يعني ما يبدو. هذا طبعا لمن لم يتمكن. وسبب ضعفه يعني سبب ضعف الحديث أن سنده مضطرب. سند هذا الحديث فيه اضطراب، كلكم يعلم ما معنى الاضطراب في المصطلح. الاضطراب إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن. أن سنده مضطرب، وفيه أيضا رجلان مجهولان، راجع تخريج فقه السيرة، الشيخ ناصر رحمه الله في صاد 11 و200، 11 و200. هناك تقف على ماذا؟ على ما ذكر رحمه الله تعالى من ماذا؟ من العلل. هناك تقف على هذه العلل. إذن الحديث الذي سيأتي سنده ضعيف، واضح؟ سنده ضعيف، إذن الحديث ضعيف كما أشار العلماء إلى ذلك. نعم. وابن خزيمة رقم الحديث 78 و400 و2000، والحاكم برقم 67 و400 و2000، 67 و400 و2000. نعم.
وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة.
نعم، إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. سهم واحد يدخل به ثلاث أقوام الجنة. كيف؟ سهم واحد، سهم واحد، السهم الذي يراد به الرمي. قال:
صانعه المحتسب في صنعته.
إذن الأول من هو؟ قال: صانعه المحتسب في صنعته. الثاني:
والرامي به.
الأول الصانع الذي يحتسب في صنعته الأجر على الله، الثاني الرامي الذي يرمي بهذا السهم العدو، الثالث
والممد به.
نعم، والممد به، يعني الذي يخرج السهم ويمد من الرامي. إذن ثلاثة يدخل الجنة بماذا؟ بسهم واحد. ماذا يريد الحافظ من ذلك رحمه الله؟ يريد أنه لا مانع أن يشترك جماعة في عمل واحد إذا كان هذا الأمر لله تعالى. عرفتم؟ قال:
فقوله المحتسب في صنعته أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد.
نعم، المحتسب في صنعته ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بهذه الصنعة إعانة المجاهد. فالذي يصنع المسجد ويقصد به وجه الله تعالى فإن له الأجر، والذي يصنع المسجد ويريد به الدنيا الأجر فإن له، هل له هذا الأجر الذي جاء في الحديث من بنى لله مسجد؟ لا. هذا الذي يريد أن يشير إليه من الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص في العمل حتى يكون عند الله مقبول، لأنه لابد من شرطين في العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فإن فقد أحد الشرطين فلا عبرة بالعمل. فإن كان الإنسان مخلص في العمل ولكن لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدع، هو مخلص ويريد أن يأتي بأعمال ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه مخلص فيها، هذا العمل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا؟ لأنه ليس فيه اتباع. وبهذا يرد على بعض الفرق المخرفة والضالة كالصوفية وغيرهم الذين يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن نخلص في العمل. نقول نحن ما دخلنا في إخلاصكم، البحث بحث اتباع مع إخلاص. كذلك الجماعات الأخرى التي تقول بأنها مخلصة، نحن لا ننازعكم في الإخلاص، الإخلاص بينكم وبين الله، وإنما النزاع في الاتباع. نحن ننازع هل النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق أو لم يسلك، هل الصحابة سلكوا هذا الطريق أو لم يسلكوا. نزاعنا ليس معكم في الإخلاص، لأن الإخلاص أمره إلى من؟ إلى الله تعالى. نحن لا ندري ماذا في القلوب ولا نشق عن قلوب الناس، ولكن نحن نوجهكم بأن تسلكوا ما سلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكل منهج وكل طريقة لم تكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. من عمل، من موصولة تفيد العموم، أي أحد كائن من كان، صغير كبير، عمل عملا، عمل عملا نكرة، يعني أي عمل، واضح؟ ليس عليه أمرنا، ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، فهو ماذا؟ فهو رد. واضح؟ يعني مصدر من رد، اسم مفعول مردود، هذا معناه. واضح؟ فهو رد يعني مردود، يعني المصدر يأتي باسم أيضا المفعول، إذن فهو مردود، يعني هذا العمل مردود على صاحبه. فلا بد من الشرطين تبوء لهذا الأمر. لا يقول الإنسان: والله اترك فلان، وهو يمارس مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا الرجل مخلص ونعلم منه الإخلاص. يا أخي، نحن لا ننازع في الإخلاص، نحن ننازع في الاتباع مع الإخلاص، لأن الإخلاص لا ينفع من غير اتباع، كما أن الاتباع لا ينفع من غير إخلاص. رجل يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصفة، لكن يصلي رياء للناس، هل هذا يقبل منه عمل؟ أبد، لأن هذا فقد الشرط الأول وهو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليس كذلك؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، أما ما كان فيه رياء الشرك الخفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مردود. إذن لا بد من هذين الشرطين. قال:
هو أعم
أن
يكون متطوعا
بذلك وبأجرة. نعم، قال: وهو أعم، يعني هذا الحديث الذي فيه المحتسب في صنعته، قال: هو أعم من أن يكون متطوع بذلك أو بأجرة، يعني الحديث المحتسب يحتسب بذلك الأجر على الله أو الأجر للدنيا، أن الحديث يشمل. واضح في هذا أسلام، الحديث ضعيف. نعم،
لكن الإخلاص لا يحصل
إلا
من المتطوع.
قال: لكن كان الحديث كذا، لكن الإخلاص معروف أنه لا يحصل إلا من من؟ من المتطوع. أما الذي يأخذ المال فالغالب فيه أن شائبة عدم الإخلاص تكون موجودة. قد يكون هو يقول: أنا أعمل هذا المصنع مثلا أو هذا المكان لله، ولكن أربح الأمر القليل، لا شك أنه يؤجر هذا لا شك فيه، لكن هل يؤجر كالذي يعمل ذلك العمل لا يبتغي به إلا وجه الله، يعني يأخذ رأس المال فقط؟ شتان لا شك، أليس كذلك؟ شتان بين الأول والثاني، لأن الأول عمل العمل لا يريد منه جزاء ولا شكورا من الناس، أما الثاني إنما يريد ذلك من من؟ من الناس ومن الله. واضح؟ يعني يريد أولا من الله، ثم من ماذا؟ ثم من الناس، وهذا لا محظور فيه. واضح؟ ولهذا الإنسان يحاول حتى في معاملاته في تجارته يحتسب الأجر على الله تعالى حتى يأتي يوم القيامة وميزان حسناته ممتلئ. نعم.
وأن يحسن الثواب المذكور لمن جعله عملا من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء.
نعم، لأن الحديث من بنى، وهنا الحافظ أورد على نفسه بحث، وهو قال رحمه الله: وهل، هذا سؤال أورده، هل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض، له بقعة من الأرض يملكها ثم حوط هذه البقعة وجعلها مسجد، هل يحصل على الأجر أو لا؟ يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى، لأن يعني الحديث من بنى، وهذا لم يقم ببناء وإنما حوط هذه الأرض وجعلها مكان للصلاة. قال: نعم، قال: كذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا. رجل كان يملك دار، وهذه الدار تصلح أن تكون مسجد، قال: أوقفت هذه الدار مسجد، هل يدخل في حديث من بنى؟ أنه الآن ما قام بالبناء، أو يدخل في حديث من بنى؟ واضح البحث؟ هذا ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ننظر، قال: إن وقفنا مع ظاهر اللفظ من بنى، واضح؟ قال: إن وقفنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى، فإن هذا يستلزم أن يكون هناك بناء، لأنه من بنى أي من قام ببناء مسجد، إذن هذا البناء إنما أقامه على أنه أساس مسجد لله تعالى. قال: فإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن الأول لم يقم بأي بناء أصلا، بقعة حوطها، أما الثاني أصلا ما قام ببناء، إنما البناء موجود لكن أوقفه، والحديث ظاهره من بنى لله مسجد، وشتان. واضح؟ قال: إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا شك أن هذين الصنفين لا يدخلان في ظاهر الحديث. واضح؟ هذا إن نظرنا إلى اللفظ، أما إذا نظرنا إلى المعنى. قال:
لكن وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو المتجه.
نعم، قال: إن نظرنا إلى المعنى نعم، قال: وهو المتجه، قال: وهو الصواب، وهو الظاهر. لماذا؟ قال:
وكذا قوله بنى حقيقة في المباشرة بشرطها.
قال: وقوله بنى حقيقة في المباشرة بشرطها، يعني أن يباشر العمل بالشروط المعروفة. فيقول رحمه الله أن الذي أوقف الأرض في حقيقة الأمر، ما فائدة المسجد؟ المسجد لماذا يبنى؟ للعبادة. فهذا أوقف هذه الأرض على أنها مسجد بناه لله تعالى، وإن لم يكن هناك بناء لأنه لا يستطيع أو لأمور عارضة، هل يحصل على الأجر؟ لا شك أنه خصص بقعة لله تعالى. كذلك من جعل بناء أوقفه لله تعالى وهو داخل متجه. لماذا؟ لأن معنى الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى يعني من أوقف، ومن جعل شيئا يصلي الناس فيه بنى الله له بيتا في الجنة. فالذي يوقف الأرض حقق المعنى، حقق المعنى، لأن معنى الحديث ما هو؟ هو جعل مكان للعبادة، وقف. أما لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ أو إلى اللفظ فلا. ولهذا هذا من دقة العلماء رحمهم الله، بعض الجهلة في مسائل واضحة يقول: لا، اللفظ، يتمسك باللفظ، ولا يعلم بأن اللفظ إنما هو قوالب للمعاني، جهل، لا يعرف يميز بين الألفاظ والمعاني، بل قد يفهم اللفظ بنفسه ويفسر على هواه. لماذا؟ لأنه ظن أنه بلغ مرتبة المجتهدين وهو ما زال في حضيض المقلدين. لماذا؟ لأنه جاهل جهول، مجهلة جهلة، لو انتبه ما قال هذا الكلام. ولهذا يجب لطالب العلم أن ينتبه إلى اللفظ والمعنى، لأن الألفاظ كما قال اللغويون إنما هي قوالب وضعت لمعاني. القيام هذا لفظ يتكون من حروف، أليس كذلك؟ لكن هل هي الحروف المرادة أو مراد معنى من هذا، من هذه الحروف؟ لا شك أن المراد منه معنى. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب على طالب العلم أن ينظر إلى ألفاظها وإلى معانيها، وهل المعنى مراد من الحديث أو ليس مراد، وهل المراد اللفظ فقط، حتى يستطيع أن يحقق المسائل العلمية. ولهذا الحافظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا حثا للناس على أن تجعل هذه الأشياء وقفا لله تعالى، أليس كذلك؟ حتى يباشر الناس ببناء المساجد وبكثرة المساجد، ومنها لو أوقف داره، أليس هذا مكان مسجد؟ يحيى مكان مسجد، أوقف أرضه كذلك. واضح؟ قال قال كذلك قوله بنى حقيقة في ماذا؟ في المباشرة، لأن قوله من بنى يعني من قام بماذا؟ بالبناء، باشر بيده البناء، أليس كذلك؟ هذا الذي يتبادر من قوله بنى، فيأتيك ذاك الرجل فيقول لا، الحديث من بنى، لو قال للناس ابنوا مسجد وأعطاهم أموال ما يدخل في الحديث. لماذا؟ قال حديث من بنى، هل الرجل بنى؟ ما يفقه، أليس كذلك؟ نقول له ليس هذا المراد، ليس المراد أنه يباشر. بنى الأمير قصرا، هذا البناء ينسب إلى من؟ أشك أنه ينسب إلى الأمير، رغم أن الذي باشر العمل من هم؟ العمال والجنود، فرق شاسع وواضح. ولهذا رحمه الله يقول لكن المعنى، لو وقفنا على قول حقيقة في المباشرة بنى يعني قام بالبناء، لكن المعنى المراد منه أنه أمر ببناء. فلو قال رجل هذه أموال أوقفها لبناء مسجد، ابن لي مسجد، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا. واضح لكم؟ نعم. ما فهمت؟
هنا مسجد هو
المسجد. نعم.
أرادوا أن يبيعوا عشان الأموال ترجع للمسجد.
يبيعوا؟
يبيعوا هذا المسجد أو العمارة.
أيه نعم يجوز. السؤال في الجواز؟ أي لا شك أن هذه الأموال ستأخذ وتوضع في المسجد، فهي وقف. لا، هذه المسألة لابد أن ينتبه إلى صاحب الواقف، هذه تكلمنا عليها. أنه قد ينتقل وإن كانت النية موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. نعم.
وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه.
نعم، يقول وهو المنطبق على استدلال عثمان. لماذا؟
لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه
عثمان رضي الله عنه. هل هو الذي قام بالمباشرة؟ لا، عثمان كان خليفة، لو قام بالمباشرة لن ينتهي، أليس كذلك؟ لكن أمر لبناء المسجد رضي الله عنه، وهو استدل بهذا الحديث على هذه الصورة. قال فلا شك أنه داخل، يعني من أمر. نعم.
ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه، أو بنى الله إسناد البناء إلى الله مجاز.
نعم، قال بنى الله له بيتا في الجنة، قال إسناد البناء إلى الله مجاز. قلت لا داعي لهذا المجاز. لماذا مجاز؟ الله سبحانه وتعالى لا يعجز، أليس كذلك؟ ما في داعي لقولنا مجاز. قلت لا داعي لهذا المجاز، بل إسناد البناء إلى الله حقيقة على ظاهره، إسناد البناء إلى الله تعالى حقيقة على ظاهره اللائق به. أو اللائق به، أننا نريد إسناد المجاز البناء اللائق به عز وجل، وهو صفة فعلية. بنى الله صفة حقيقية، لماذا نؤول ونذهب إلى التأويل؟ واضح؟ قلنا وهو صفة فعلية فلا داعي للمجاز هنا كبقية الصفات، فلا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نحرف. واضح؟ بناء يليق به سبحانه وتعالى. وأيضا فإن البناء منه سبحانه كالخلق منه سبحانه. الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، أليس كذلك؟ هو خالق جميع المخلوقات. هل يحتاج هذا إلى مجاز؟ لماذا ما أولنا؟ نحن أول، وضح لكم؟ قلنا كالخلق، أليس صفة الخلق صفة من صفات الله تعالى الفعلية؟ هذا لا شك فيه، لهذا اسمه سبحانه وتعالى الخالق، ومن صفاته الخلق. إذن لا يحتاج إلى قولنا والله هذا الكلام صفة الخلق لله أو نسبة الخلق إلى الله تعالى مجاز، والبناء مجاز. نقول كما أثبتنا الخلق لله تعالى فكذلك البناء صفة فعلية له تليق بجلاله، لا نكيف ولا نتصور. واضح؟ قلنا كالخلق منه سبحانه فلا يتطرق إليه المجاز، بل هو على الحقيقة اللائق به، يعني الخلق وكذلك البناء. وهكذا القول في بقية الصفات، وهكذا القول في بقية الصفات. واضح لكم؟ وراجع التنبيه على المخالفات العقدية في صاد 33. نعم.
وإفراد الفاعل فيه بتعظيم ذكره جل اسمه.
نعم، يعني بنى الله، لماذا ذكر سبحانه وتعالى؟ قال لتعظيم ماذا؟ لتعظيم ذكره سبحانه وتعالى. نعم.
أو لئلا تتنافر الضمائر،
أو لئلا تتنافر الضمائر. كيف تتنافر الضمائر؟ احذف لفظ الجلالة، احذف لفظ الجلالة ثم اقرأ الحديث، ماذا يكون؟ من بنى لله مسجدا بنى له مسجدا. من الذي بنى؟ كأن الذي يبني من هو؟ نفس الرجل، بنى له مسجدا. فكأن الضمائر فيها تناقض، واضح كأن الكلام فيه قصور ونقص. قال حتى لا تتنافر الضمائر. واضح؟ وإن كنا نقول بأن بنى الله بناء حقيقي، بناء أو إسناد البناء إلى الله على الحقيقة. واضح؟ نعم. أو كما قلت لكم يتوهم المتوهم بأن لفظ بنى الثاني عائد على من؟ عائد على الباني. من بنى مسجدا بنى مسجد، يعني هو نفسه. كأننا نؤكد كأن الكلام فيه شيء. واضح؟ قال حتى لا يظن الظن بأن الكلام أو البناء هذا الثاني عائد لمن؟ عائد لنفس الباني. واضح لكم الكلام؟ يعني وضح لكم الآن، من بنى لله مسجدا بنى له بيتا في الجنة. كيف بنى له بيتا في الجنة؟ يعني نفس الرجل الذي بنى في الدنيا يبني في الآخرة، ويقوم ببناء ماذا؟ ماذا؟ بيتا في الجنة له. واضح؟ يعني هو الذي يقوم بمبادرة البناء. ولا شك أن هذا الكلام ليس مراد. لا لا، ليس المجاز، البحث في كلمة لفظ الجلالة إذا حذف. واضح؟ اسم الجلالة إذا حذف يكون فيه تنافر كما سبق، يعني لو حذفناها لفظ الجلالة فالكلام لا يكون مستقيم، أليس كذلك؟ لأن الضمائر تتنافر، ما نعرف هذا يرجع على من وهذا على من. أو قال قد يتوهم متوهم بأنه يعود على من؟ على باني المسجد، لأنه بنى في الدنيا مسجد، ففي الآخرة هو الذي يقوم ببناء ماذا؟ ببناء بيت له في الجنة. واضح؟ رغم أنه يأتي الجنة ويجد البيت جاهز، ليس هو الذي يقوم بمباشرة البناء. واضح؟ نعم.
قوله مثله صفة لمصدر
محذوف،
أي بنى مثله.
نعم، مثله. هنا قال بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. مثله صفة لمصدر محذوف، أي بنى بناء، بناء ماذا؟ مصدر، أليس كذلك؟ قال بناء مثله، لأنه قال بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بناء مثله في الجنة. هذا معنى الحديث. ايش عندك يا فاس؟ ها؟ ما يصلح، قرأناه.
ولفظ المثل له استعمالان.
نعم، قال ولفظ المثل، العين قد يستدرك امور وهي لا تصلح للاستدراك، عرفتم؟ يعني يستدرك الحافظ بعض المسائل التي يعني يعجب الانسان كيف يستدرك، ثم يأخذ بعض المسائل التي حررها الحافظ ويقول قلت. واضح؟ لا ينبغي هذا الفعل، ورحم الله الجميع، لكن ليس كل استدراك من العين رحمه الله فهو مستقيم، بل أكثر الاستدراكات ردها الحافظ في انتقاض الاعتراف، وبين بأن جميع ما ذكر أو أغلب ما ذكر من الاستدراكات فهي مردودة. ولهذا طار كتاب الحافظ الفتح في الآفاق. واضح؟ ولا يعني ذلك أنني أيضا أزهد من كتاب عمدة القارئ، أبدا، فإن هذا الكتاب أيضا فيه خير كثير، ولكن أقصد بأن الاستدراكات مستدركة عليه، عرفتم؟ نعم.
ولفظ المثل له استعمالان.
نعم، يقول رحمه الله ولفظ المثل له استعمالان. في هذا يتضح لك الآن الحديث، ما هما؟ قال
قوله تعالى فقال
ونؤمن للبشرين مثلنا. نعم، قال ولفظ المثل له استعمالان، احدهما الافراد مطلقا كقوله تعالى فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا، لبشرين مثلنا. اكتبوا حتى ما تنسوا هذا الذي ساذكره، يعني من غير مطابقة ومشابهة كلية. واضح ولا لا؟ أنؤمن، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، ما المراد به؟ يعني في الإفراد المطلق هنا، يعني من غير مطابقة ومشابهة كلية، فإن هذين البشرين يختلفان في الحجم وفي الصفات وفي أمور كثيرة، أليس كذلك؟ لما قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، هل يريد في المثلية في كل شيء؟ أبدا، في البشرية فقط. واضح؟ هذا قالوا لبشرين، يريد البشرية، وإلا فلا شك أنه الصفات تختلف والأمور الثانية تختلف. ولهذا قال رحمه الله أحدهما الإفراد مطلقا، الإفراد مطلقا، وهذا هو معنى الإفراد مطلقا، يعني المشابهة ليس، لكن ليست في كل شيء، مشابهة في بعض الصفات، فقد يشابه في الصفات، كما تقول زيد كالأسد. هل زيد أصبح أسد مفترس، حيوان مفترس؟ أبدا. زيد كالأسد أي في الشجاعة وفي الإقدام، ولا يلزم منه أنه يكون في المثلية، هذا من جهة الكاف التي تفيد المثل، لأن الكاف تفيد التشبيه يعني المثل، لكن كلمة مثل الآن البحث فيها هذا هو المراد. واضح؟ إما أن تفيد الإفراد مطلقا يعني مثلية، لكن ليست مثلية في جميع الأشياء، مثلية في بعض الأشياء، وهذا ما يسمى بالإفراد المطلق. واضح؟ واضح لكم؟ قال والآخر المطابقة. ما معنى المطابقة؟ يعني المشابهة في كل شيء. ولهذا دلالات كما تعلمون، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، ثلاث. دلالة المطابقة ما معناها؟ هي عين الشيء، مثل بمثل، هذا يطابق ذاك، أليس كذلك؟ فيقول المثلية إما أن تفيد الإفراد المطلق بمعنى أنه هذا الشيء مثل ذاك الشيء في هذه الصفات كالبشرية مثلا أو كالقوة وعلى ذلك فقط، أو تفيد المطابقة يعني من جميع الجهات مثل
كقوله تعالى
أمم أمثالك، ما فرقنا في الكتاب من شيء، واضح؟ يعني هؤلاء مثلكم أمم في جميع الأشياء، واضح؟ فهذه مطابقة. قال البحث هنا يظهر، وهنا ثمرة البحث، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا مثله في الجنة، هل المراد بالمثلية بنفس الحجم وبنفس الصفة وبنفس الشكل وهي مطابقة، أو المراد به الإفراد المطلق بمعنى بنى الله له بيتا مثله؟ المثلية لوجود البناء فقط، وإلا في الصفة والشكل والأمور الأخرى فمختلف كليا، قد تكون هناك يكون هذا البناء واسع جدا أبنية ليس بناء، عرفتم؟ قال فعلى المعنى الأول وغير المطابقة الإفراد مطلقا لا يمنع أن يكون بنى الله له بيتا مثله في الجنة، على ماذا؟ بنى له بيوت وبنى له بيتا واسع وبنى له على صفة تختلف كليا عن هذه الدنيا، واضح؟ هذا على المعنى الأول. قال نعم، قال هنا انحل الإشكال، أي إشكال؟ استشكل بعض أهل العلم بنى الله له بيتا مثله في الجنة، المراد هنا في المثلية هنا بنى الله له مثله في الجنة، هل بنى مثله بنفس الصفة والشكل؟ قد يكون صغير جدا فكيف يستريح فيه؟ فاستشكل بعض أهل العلم كلمة المثل، قال بهذا الكلام يزول إشكال من استشكل كلمة مثله، عرفتم؟ فلا إشكال. وهذا من أين يؤخذ؟ هذا يؤخذ من كلام أهل العلم وفي اطلاع كلام أهل العلم، هذه فائدة الكتب المطولة وهذه فائدة كلام أهل العلم، أليس كذلك؟ أما الذي يقرأ الحديث مجرد ويقول أنا أستطيع أفهم وهو لم يتبحر في أصول الفقه ولم يتبحر في اللغة وفي علم دلالات الألفاظ والمعاني، فأن له أن يفهم هذا الكلام، لا شك أنه سيعرب ولكن سيعجب، واضح؟ لا يستطيع، ولهذا قد يرد على نفسه هذا الإشكال، فجزما سيرجع إلى كلام من؟ كلام أهل العلم. ولهذا من يقول والله نستطيع نقرأ البخاري مجرد عن الشروح لوحدنا وندرس هذا الكتاب وهو لم يتفقه ولم يتعلم قواعد أصول الفقه ولم يتعلم قواعد اللغة ولم يتعلم قواعد المصطلح، أنا أتحدى أنه يستطيع أن يفهم، وإذا تكلم سيخالف كلام السلف بل ربما يخالف إجماع السلف. لماذا؟ لأنه ما قرأ على أهل العلم وما تعلم على أهل العلم وما قرأ كلام أهل العلم أصلا، لو قرأ ما وقع في هذا الإشكال. فانظروا إلى كلام الحافظ، والحافظ طبعا أتى به من كلام أهل العلم أيضا، فالمسألة مسألة الصبر على العلم، لا تستعجل تقول والله في يوم وليلة، بعد سنوات تستطيع أن تقرأ الحديث مجرد وتستطيع أن تستحضر كلام أهل العلم والاستشكالات التي ترد وتفك هذه الاستشكالات كما فكها العلماء. لماذا؟ لأنك سرت على نهجهم. أما لو سلكت طريق ومنهج لوحدك تفهم بها النصوص وتطبق بها النصوص فأنى لك، بل من المحال، من المحال أنك تبلغ مرتبة العلماء المجتهدين الربانيين. لماذا؟ لأن المنهج يختلف وكلكم يعلم ما أقول، واضح؟ كم من العجب الذي نسمعه في مسائل كثيرة وتجد أن المتكلم لا يفقه ما يقول. نعم،
مع أن الحسنة بعشرة أمثالها.
فاستغربوا لماذا استشكل العلماء. العلماء لما استشكلوا ما استشكلوا لأجل أنهم لا يفقهوا، لا يفقهوا، لكن قالوا كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنة بعشر أمثالها، واضح؟ الحسنة بعشر أمثالها وهنا مثله، انظروا أن الحسنة بعشرة أمثالها والحديث مثله واحد فقط، فكيف نوفق بين هذا وبين العشرة؟ معناها لن يبنى له بيت، عشرة أبيوت في الجنة، أليس كذلك؟ أنه قال مثله، فرد العلماء وقالوا لا إشكال، لأن المثلية لا يلزم منها المطابقة، بل قد تكون الإفراد المطلق بنى الله له عشرة أبيوت في الجنة، ليس هناك مال، واضح؟
لاحتمال
ان
يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية
لله. نعم، بنى الله له عشرة أبنية، ولا تعارض ولا محظور. لماذا؟ لأننا بينا بأن المثلية تنقسم إلى قسمين أو تفهم بأمرين أو بمعنيين، المعنى الأول المطلق، المعنى الثاني المطابقة، فإذا فهمت هذا انحل لديك الإشكال لا شك، واضح؟
والأصل أن
ثواب الحسنة الواحدة واجب في حكم العدل. نعم، يقول أما إذا جئنا إلى العدل فلا إشكال. لماذا؟ لأن من بنى بيت يعطى بيت، هذا هو العدل. هل هذا فيه ظلم؟ ليس فيه ظلم، من بنى بيتا بنى الله له بيتا، إذن ليس فيه ظلم مطلقا، واضح؟ هذا من جهة العدل، لكن على الله تعالى لا هناك جهة إحسان وتفضل، ولهذا قال الحسنة بعشرة أمثالها. قال والزيادة عليه من الله تعالى بحكم الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد يعطيه عشرة وزيادة 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 تضاعف، أليس كذلك؟ ما يدرك، حسب الإخلاص، حسب قوة الإخلاص، واضح؟ قال
قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
نعم، قال ففيه
بعض.
قال بعضهم قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث من بنى لله بيتا، هذا كان قبل ماذا؟ قبل نزول قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وعلى هذا قال زال الإشكال عندنا. نقول أما الإشكال فما زال عندنا على قولك هذا. لماذا؟ لأنه لا بد من معرفة التاريخ بالنسخ، ولا بد من معرفة المتقدم والمتأخر، واضح؟ لا بد من معرفة المكي والمدني، هذا من جهة التفسير، ولا بد من معرفة المتقدم والمتأخر، وهذا لا يكون إلا بتاريخ، أليس كذلك؟ لهذا قال الحافظ فيه بعد. لماذا استبعده الحافظ؟ قال رحمه الله
وكذا من أجاب أن التفريق الواحد لا يكفي الزيادة عليه.
نعم، وكذا، طبعا لماذا استبعده الحافظ؟ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، هذا أولا، ثم أيضا النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، أيضا لا بد من معرفة التاريخ حتى نقول بأن هذا متقدم وهذا متأخر، لأنه قال قائلا يقول هذه الآية كانت قبل والحديث بعد، أليس كذلك؟ أثبت لنا، واضح؟ عرفتم؟ قال
ومن الأدلة الفرضية أيضا المثلية هنا بحسب التفريق.
نعم، هو إيش قال أيضا؟ وكذا، طبعا أيضا مما يدل على أن الاستدلال بأن الآية متأخرة لا يصلح، لأن من الذي استدل بها؟ عثمان، وبين بأن الاستدلال بهذا الحديث باق بنى الله له مثله في الجنة، وإن كان هذا فيه نظر من جهة أنه ما يدلنا بأن عثمان يريد عشرة، واضح؟ قال وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة. لماذا؟ لأن الظاهر من قوله مثله واحد، صحيح؟ مثله واحد، فكيف لا ينفي الزيادة؟ هذا معنى الكلام الحافظ. قال وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه، قل كيف هذا وهو قال مثله، وواضح بأن المثلية واحد، لفظ واحد، قال هذا الكلام لا يستقيم، واضح؟ نعم.
ومن الأجوبة المرضية أيضا أن المثلية هنا بحسب التفريق.
نعم، يقول ومن الأجوبة المرضية هنا أن المثلية هنا بحسب الكمية، يعني بنى بيت واحد بنى الله له ماذا؟ بيت واحد. بنى بيت واحد بنى الله له بيت واحد، يعني في البناء، وإلا في الصفة فهو مختلف كليا. هذا جواب مرضي، أليس كذلك؟ يقول من بنى لله بيتا بنى الله له بيت، لكن هل هذا البيت مثل البيت الذي في الدنيا؟ أبدا. قال يختلف، المثلية فيه في البناء من جهة بنى، أما الصفة ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهناك البيت لا تتصور ولا تستطيع أن تتصور كيفية البيت، عرفته؟ قال فقط المثلية من جهة بنى، أما من جهة الصفة والمثل، أما من جهة الصفة فلا. قال يعني الزيادة، قال والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، يعني هذا البيت الواحد الذي بنى أو بني بسببه أنه بنى مسجد، أليس كذلك؟ كم؟ مسجد واحد في الدنيا. قال ليست بصفة مسجد الآخرة، يعني مسجد الآخرة قال كيفية المسجد تختلف، هنا كيفية المسجد هكذا، وكيفية المسجد في الآخرة لا شك أنها مختلفة كليا، يعني هذا كالذي قبل. نعم. يعني هنا واسع وكبير وضخم من جهة الكيفية. قال نعم، قال فكم من بيت خير من عشرة، بل من مئة بيت، ليس من عشرة فقط، أليس كذلك؟ بيت واحد في الجنة يساوي مئات البيوت في الدنيا، واضح؟ كلها لا شك، عرفتم؟ لكن نقول هذا في الدنيا، إذا كان في الدنيا الآن، لو نضرب مثال، بيت واحد في الدنيا يساوي كم بيت؟ قد يكون هذا البيت ما شاء الله ضخم، لو تضع جنبه 15 بيت ما تأتي هذه البيوت إلى هذا البيت، هذا في الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ واضح؟ يعني الآن مثال الدنيا هذا، فما بالك بالآخرة؟ لا شك أنه فرق واضح وشاسع. قال نعم، يقول أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة، ما هي الحسنة؟ البناء. من ماذا؟ من جنس البناء لا من غيره، يعني يتعلق هذا الجنس بذلك الجنس، من بنى لله بيتا من طين بنى الله له بيتا في الجنة من طين، من بنى لله في الدنيا بيتا من مثلا عريش بنى الله له كذلك في الآخر، يعني يتعلق بجنس البناء، أما الوصف فحدث ولا حرج، عرفتم؟ إذن المثلية فقط في جنس البناء، في مادة البناء، عرفتم؟ يعني في المادة وليس في ماذا؟ في الصفة. قال
لا غير
عن غير ذلك، نعم، قطع النظر عن غير هذه الأمور. نعم،
مع التفاوت حاصل فقط بالنسبة إلى
ضيق
الدنيا وسعة الجنة.
نعم لا شك. قال مع أن التفاوت حاصل مش ظنا قطعا، لا شك. لماذا؟ قال بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الآخرة، لا شك أن هذه الدنيا مهما رأيت فيها من نعيم فهي لا تساوي في الآخرة شيء، لا شيء بالنسبة للآخرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، تخيل، يعني من تتصور في ذهنك من آدم إلى الآن، فيغمس غمسة فقط في النار، غمسة واحدة، فيقال له يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ تخيل رجل يتنعم في هذه الدنيا سنوات، فيقول يا ربي لا والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيم قط، نسى كل الذي مضى. لماذا؟ لأنها لا يسوى شيء في الآخرة، ويؤتى بأبأس. تخيل رجل فقير، الدنيا عليه ضيق، يؤتى بأبأس رجل في الدنيا، ضاقت عليه الدنيا بما فيها بما رحب، فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة، تخيل، ليس يوضع غمسة، تخيل الغمسة كيف تكون، ثم يقال له: يا فلان، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: يا ربي، لا والله ما مر بي بؤس. نسي كل ما مر به من الآلام والأحزان والأمراض والأسقام والهموم، كلها نسيت في تلك الغمسة. لماذا؟ الجنة ليس كالدنيا، نعيم لا يخلو من الأسقام، سعادة لا تخلو من الأحزان، لا شك، إن سرك يوم ساءتك أزمانه، يوم تفرح فيه اعلم أنه سيأتيك يوم ستحزن فيه لفقد حبيب، لأمر قد حصل. فهذه الدنيا لا شك أنها كما قال العلماء الإنسان يعيش فيها بين الصبر والشكر، المؤمن لا بد أن يعيش بين الصبر والشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا المؤمن تجد يتحمل ويصبر، إذا أصيب بالبلاء رجع إلى الله وحوقل، واضح، وأناب وعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، إنما هذا أمر مقدر، وإن أصابته سراء شكر الله تعالى وفرح بهذه وباشر بشكره سبحانه وتعالى. إذن يدور الإنسان المسلم المؤمن بين الشكر والصبر، وبهذا تهون الدنيا بما فيها عليه، تهون الدنيا بما فيها، ولهذا لا بد من هذين الأمرين حتى تنال الآخرة وتصل إلى نعيم ربك سبحانه وتعالى. نعم.
إذ موضع الشرك فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح.
نعم، موضع شبر، تخيل، أين؟ في الجنة. ما هو قدر الشبر؟ شبر، موضع شبر، تخيل، خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يشير ابن حجر رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري: موضع صوت أحدكم، موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير، موضع صغير في الجنة، هذه الدنيا بما فيها لا تساوي ذلك الموضع. قال برقم 47,915. نعم، هذا رواه الإمام أحمد كما قلنا، كما قال المصنف بلفظ: بنى الله له في الجنة أفضل منه. إذن هذا معنى المثلية، المثلية التي هي أفضل منه. قلت: وفي سنده الحسن بن يحيى الخشني، قال في التقريب رقم 99,200,000: صدوق كثير الغلط، صدوق كثير الغلط،